بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرات خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقبل أن نبدأ بدرسنا أيها الأحبة، سأل بعض الإخوة عن صلاة الاستسقاء التي صليناها هذا اليوم وأقيمت في بيت الله الحرام. نقول إن الصلاة دعا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، إذا تأخر نزول المطر عن وقته واحتاجت البلاد إليه أمرنا بالاستسقاء. فالله قريب من عباده يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فأحيانا يكون الاستسقاء بعد الفرائض، وصباحا ومساء وليلا ونهارا يقول الإنسان: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هذا له حالة. الحالة الثانية، والخطيب يخطب يوم الجمعة على المنبر يقول: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق إلى آخره، وهو يخطب في يوم الجمعة. وأحيانا يحدد لهم يوما كما حصل لنا في هذا الأسبوع، حيث حدد ولي الأمر صباح الخميس حينما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح نخرج ونصلي وندعو ونتفاءل بأن الله عز وجل سيغير الحال من القحط والجدب إلى الإنعام ونزول الغيث، فهو قريب من عباده، فكلها جائزة. يعني أن ندعو في أوقاتنا ليلا ونهارا، نقول: اللهم أسقنا الغيث، أو ندعو ونحن نستمع إلى خطبة الجمعة والإمام يخطب، أو يحدد لنا يوم ونأتي ونصلي بعد شروق الشمس وندعو، فكل ذلك جائز. وينبغي لنا الإلحاح في الدعاء والصدق مع الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل من أحد أبواب المسجد فقال: يا رسول الله، يعني هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني ما لنا مدة طويلة عن المطر، ادعو الله أن يغيثنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة ما لا نشكو إلا إليك، اللهم استجب الدعاء. يقول الصحابي: فجاء فوالله ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. كلنا نعرف جبل سلع قريب من المسجد، وهم كانوا في مسجد رسول الله. يقول: جاءت سحابة من خلف سلع، فلما توسطت أمطرت، ووالله ما رأينا الشمس سبتة، يعني أسبوع كامل ينزل المطر. يقول: ولما جاء يعني الأسبوع الثاني والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله أن يوقف هذا الغي. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فيقول: خرجنا نمشي في الشمس، يعني طلعت الشمس، خرجنا نمشي في الشمس. فالله قريب من عباده، وينبغي للإنسان أن يتعاهد ذلك، وأن يكثر من الدعاء، وأن يكثر من التضرع، وهو موقن بالإجابة. أيها الأحباب، قراءتنا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في نسكه حينما أدى الحج، قلنا اعتمر 4 مرات، واحدة الأولى ما تمت في السنة 6 ورجع بدون عمرة، والثانية في السنة 7 جلس في مكة 3 أيام، والثالثة بعد أن عاد من حنين وأحرم من الجعرانة، والرابعة أحرم من ذي الحليفة حينما جاء لحجة الوداع، وكان عليه الصلاة والسلام قارنا. ووقفنا على نهاية نسكه، بقي عندنا مسائل. يقول المؤلف رحمه الله، وهو مؤلف زاد المعاد، يقول: حصل وهم لكثير ممن كتبوا فيه أو كثير ممن نقلوا فيه، ونحن نميز الوهم ونبعده. يقول رحمه الله: نميز هذا الوهم ونبعده ونبين ما كان، ما الشيء الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح له البال. أولا أسئلة أيها الأحباب، عندنا 3 أسئلة: هل دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة ولا ما دخل؟ يعني بعد عندما حج وجاء في حجة الوداع، هل دخل الكعبة أو ما دخل؟ وإذا دخل وين صلى فيه؟ وكم ركعة؟ يقول: حصل في هذا وهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نعرف أنه يسن أن يقف الإنسان عند الملتزم، عند الملتزم، ويدعو ويقول، يتضرع إلى الله، يقول: إن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، لأنه يريد غادر يسافر. هل وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الملتزم؟ والملتزم مكانه ما بين الحجر إلى الباب، ما بين الحجر إلى الباب، ويلزق خده ويديه هكذا وصدره ويلح في الدعاء. هذا هل وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الملتزم أم لم يقف؟ هذه النقطة. النقطة الثالثة، نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، لم يتعجل في الحج، ورمى الجمرات يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلما رمى جمرات 13 ذهب إلى الأبطح، ذهب إلى الأبطح وبقي فيه، وفي آخر الليل دخل إلى مكة وطاف طواف الوداع. يبقى عندنا سؤال: هل صلى الفجر، هل صلى الفجر في اليوم 14؟ هل صلاه في الحرم أو بعدما خرج؟ وأم سلمة تقول: أنا كنت متعبة، كنت مريضة وما أستطيع، فشكوت الأمر لرسول الله، قال: طوفي طواف الوداع راكبة، وأنت راكبة خلف الناس، فتقول: سمعته يقرأ: والطور وكتاب مسطور. هل كان ذلك في حجة الوداع أو في غيرها؟ فثلاث نقاط نقرأها الآن، ويبين رحمه الله القول الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح له البال: هل دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة أم لا؟ عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: أريد أصلي في الكعبة، قال: لا، صلي هنا، صلي هنا، وأمرها أن تصلي في الحجر. فهل دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة أم لا؟ الثاني الملتزم، هل وقف فيه عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وأين مكانه؟ الرابعة، هل صلى الفجر في اليوم الرابع عشر، هل صلاها في الحرم أو بعدما سار وخرج من مكة، لأنه طاف طواف الوداع آخر الليل قبل الفجر، وهو قراءتنا الآن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في دخوله صلى الله عليه وسلم البيت في حجه. ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته؟
هل دخل البيت يعني دخل الكعبة ولا ما دخل؟ هذا سؤال. وإذا دخل وين صلى؟ صلى عند الباب ولا بين العمودين؟ وهكذا. نعم.
في حجته أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها؟
يقول ثلاث نقاط. حصل وهم لكثير من العلماء عليهم رحمة الله، هل دخل البيت أو ما دخل؟ يقول بعضهم عليهم رحمة الله يحاولون أن يعني يجدون منفذا وإن كان بعيدا لأجل أن يتطابقوا في نظرهم، ونحن لا نريد، يقول لا نريد هذا، وإنما نريد ما تطمئن إليه النفس ويرتاح له. هل دخل أو لم يدخل البيت؟ طيب، هل وقف عند الملتزم أو لم يقف؟ هل صلى الفجر في اليوم الرابع في الحرم وإلا لما طافوا طواف الوداع انطلقوا قبل صلاة الفجر لأجل أن يكون الإنسان على بينة من أمره وعلى يقين أنه طبق ما كان عليه الصلاة والسلام يدعو إليه؟ نعم.
فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس،
والمقصود هنا في البيت يا أبا فهد المقصود الكعبة، يعني داخل الكعبة ولا الحرم دخل بلا شك، لكن هل دخل الكعبة أو لا؟ يعني هل استدعى عثمان بن طلحة وقال جيب المفتاح وفتحوا ودخلوا ولا لا؟ نعم.
ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج،
يعني سنة، وقد يحصل لو قلنا إذا قلنا إنه سنة فكثير من الناس لا يستطيعون. وين يدخل الإنسان مع الزحام؟ يعني فيه مشقة وفيه يعني عنت، لا يستطيع الإنسان الدخول. فإذا كان سنة فالإنسان يسعى لتطبيق هذه السنة، وإذا لم يكن سنة فالإنسان يطوف بالبيت ويكفي، يطوف بالبيت ويكفي. فعائشة لما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وأرادت أن تصلي داخل الكعبة قال عليه الصلاة والسلام صلي هنا، لأن الحجر يعني قدر سبعة أذرع أو ستة، ما بين الستة إلى سبعة أذرع، إنما هو من البيت، وإنما قلت النفقة لديهم فاقتصروها، وإلا في ستة أو سبعة أذرع إنما هي من داخل البيت. فقالت عائشة رضي الله عنها أريد أن أصلي داخل البيت، فقال عليه الصلاة والسلام صلي هنا، هذه الكعبة. نعم.
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته،
وإنما دخله عام الفتح وكسر الأصنام وقال قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ووقف والأشياخ في أمكنتهم في مكة يرقبون ماذا سيقول لهم عليه الصلاة والسلام، فقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهذا الكلام في السنة الثامنة من الهجرة، يعني قبل ثمان سنوات كان جعلوا له من يأتي به حي أو ميت مئة من الإبل، جعلوا جائزة لمن يأتي به حي ولا ميت مئة من الإبل، وإذا به الآن يدخل ويقف على باب الكعبة ويقول يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم، لأنه دخل مرتين قبل هذا، دخل في المرة الأولى يعني على مشارف مكة ولم يتمكن من الدخول، الثانية عمرة القضاء في السنة السابعة دخل وإنما معتمر فقط وليس له صلاحيات في مكة أو أمر أو نهي أو كذا، لأنها لكن بعد الفتح كان هو الذي يقول ويطبق كلامه عليه الصلاة والسلام. وقال: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن عليهم عليه الصلاة والسلام، واستثنى عددا قليلا من الرجال والنساء كانوا يقفون للدعوة موقف العداء، وقال: هؤلاء يقتلون ولو تعلقوا بأستار الكعبة. نعم.
وإنما دخله عام الفتح. ففي الصحيحين عن ابن عمر قال:
وعام الفتح متى يا شيخ عثمان؟ في السنة الثامنة. عام الفتح يقول الشيخ عثمان في السنة الثامنة، لأن عام قلنا العام الأول بناء المسجد يا أبا يحيى، بناء المسجد وبناء حجرات أمهات المؤمنين والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. السنة الثانية يا أبا فهد بدر الكبرى. السنة الثالثة يا شيخ صديق غزوة أحد. السنة الرابعة يا شيخ بكاي الربيع سرية الرجيع و نعم نعم سرية الرجيع، فالتي قتل فيها عدد من الصحابة. والسنة الخامسة الأحزاب، والسنة السادسة صلح الحديبية، والسنة السابعة عمرة القضاء، والثامنة الفتح الأعظم، وهكذا. نعم. والتاسعة عام الوفود وما يتعلق به، والعاشرة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، وهي الأخيرة. نعم. هذه قلنا الرابعة سرية الرجيع وبئر معونة. في بدو جولة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، عندنا ناس مقبلين على الدين ومقبلين على الدعوة والإسلام، يدخل نبي مرشدين، نبي مطاوعة، نبي معلمين. فاختار لهم النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة ليعلموهم، فذهبوا معهم 70 من القراء، 70 من أميز الناس، وهم كلهم در يعني قمة القمم، إلا أنهم هؤلاء الأعراب غدروا بهم وقتلوهم، وباعوا البعض على أهل مكة بمن قتل في بدر، وهكذا. فتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد ذلك على الصحابة حينما غدر بأصحابه في سرية الرجيع وبئر معونة في السنة الرابعة من الهجرة. نعم.
ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح.
عثمان اللي معه المفتاح، وهو من وقت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن المفتاح مع بني شيبة، وأمر النبي أن يبقى معهم، فهو إلى الآن هو معهم المفتاح، وهم أمنا عليه إن شاء الله. نعم.
فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاءه به،
ففتح عليه الصلاة والسلام،
ففتح، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة.
عثمان بن طلحة اللي معه المفتاح، والنبي عليه الصلاة والسلام معه بلال ومعه أسامة، يعني أربعة: النبي عليه الصلاة والسلام وبلال وأسامة وعثمان بن طلحة. نعم.
فأجافوا عليهم الباب مليا.
فأجافوا. أريد أسأل أبو يحيى، ما معنى أجافوا يا بني؟ ردوا، يعني ما في قفل، ما في مثلا سكرة ولا كذا يكلم فيها. جافوا يعني ردوا الباب، هم داخلين ردوا الباب، ولا في قفل، ولا في مثلا مجرى يسمونه مجرى أو 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 سكرة أو شيء يعني يسكرون عليهم لا، أجافوا يعني ردوا الباب بحيث أنه لا يرى من بداخله وهو غير مقفل، كذا يا أبا يحيى، وهو غير مقفل، فأجابوا. نعم.
ثم فتحوه. قال عبد الله:
نعم. فبادرت
الناس فوجدت بلالا على الباب، فقلت:
وين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول يريد يعرف مكان الرسول وين صلى. نعم، لأن الباب كان مجافة. نعم.
فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بين العمودين المقدمين. قال ونسيت أن أسأله كم صلى.
ونسيت أسأله ما قلت له كم صلى، يعني كان من نفس السؤال أين صلى وكم صلى، فسألته وأين صلى؟ قال بين العمودين. يقول نسيت أسأل كم صلى، ركعتين، أربع، ست، ثمان، إلى آخره. نعم.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة،
فيه الآلهة معلقينهم. نعم.
قال فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام.
نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قاتلهم الله،
قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستسقما بها قط.
نعم.
قال فدخل البيت
فكبر في نواحيه. نعم.
فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه.
نعم.
فقيل كان ذلك دخولين،
مرة دخل كذا ومرة، هذه قول. نعم.
صلى في أحدهما ولم يصلي في الآخر،
يصلي في المرة الثانية. نعم.
وهذه طريقة ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه،
يعني يقول هذه قصة وهذه قصة مرتين. نعم.
وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا،
والرسول اشترى بعير من جابر وفي أنه أعطاه البعير وزاده الثمن، يقول جعلوه عدة مرات مو مرة واحدة. نعم.
مرارا لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوداع مرتين،
مرتين، مرة طاف ووقف عند مثلا ملتزم، ومرة ما طاف، مرة قبل صلاة الفجر ومرة صلى الفجر. نعم.
لاختلاف سياقه ونظائر ذلك.
وأما الجهابذة النقاد، يعني الذين يمعنون ويقرون وينظرون إلى الأدلة ويبينوا ما فيها. نعم.
وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط،
يعني يغلطون الإنسان إذا غلط يقول هذا خطأ، كل إنسان يخطئ إلا صاحب هذا القبر، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من الأئمة والقول قول بلال، لأنه مثبت شاهد
صلى بين العمودين. بلال لما سئل أين صلى قال بين العمودين. نعم.
لأنه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس، والمقصود أن دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح،
غزوة الفتح، ووقف وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم. مرة واحدة. نعم.
ولا في حجه ولا عمره. وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال لا،
لا، في العمرة ما دخل البيت. نعم.
وقالت عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين، طيب
يعني
النفس،
مرتاح البال، مطمئن الخاطر. نعم.
ثم رجع
إلى النفس،
ثم رجع إلي وهو حزين القلب
مكتئب. نعم.
فقلت يا رسول الله
خرجت من عندي بحالة ورجعت بحالة أخرى. نعم.
خرجت من عندي وأنت كذا وكذا. فقال إني دخلت الكعبة
ووددت أني لم أدخلها،
ووددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي،
على أساس يتزاحمون على دخول الكعبة. نعم.
فهذا ليس فيه أنه كان في حجته، بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح. نعم. والله أعلم. وسألته عائشة
أن تريد أن تدخل البيت، تريد أن تدخل الكعبة؟ فقال صلي هنا، بينما سألته رغبت أن تأتي بعمرة مفردة وألحت عليه في ذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، ووعدهم في الليل أن بعد عودتهم أن ينطلقوا إلى المدينة. ذهبت ليلة 14 هي وأخوها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم، وجاءت وقضت نسكها ووعدوا رسول الله. قال أخلصتم انتهيتوا؟ قالوا نعم. قال إذن أذنوا بالرحيل. نعم.
فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في وقوفه في الملتزم. وأما المسألة الثانية وهو وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن أبي صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم، ووضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم.
وهذا يعني الملتزم، وضعوا خدودهم على البيت وأكفهم وصدورهم. نعم.
وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
طيب أبا فهد يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ودي تعطيني النسب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جيب لي نسبه. عمرو ابن شعيب، لا ارفع صوتك شوي. عمرو ابن شعيب ابن محمد، احسنت، ابن محمد ابن عبد الله، بعد شوي. طيب محمد على عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله، احسنت، ابن عمرو ابن العاص، ابن عمرو ابن العاص. فهو يعني عمرو ابن شعيب يروي عن عمرو، يروي عن ابي شعيب، ويروي عن جده اللي هو جد ابيه اللي هو عبد الله ابن عمرو ابن، لان محمد مات صغيرا، مات صغير، فاذا قال عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده فنسبه هكذا: عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله. وعبد الله هذا هو التقي الزاهد العابد كذا، الذي يعني يقول فيه أبو هريرة: ما من أحد من صحابة رسول الله يعني اهتم كاهتمامي أو حفظ كحفظي عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب، أبو هريرة ما يكتب. نعم أحسنت.
طفت مع عبد الله فلما حاذى دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر
الأسود. نعم.
فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه،
وضع خده وصدره وذراعيه على الباب داعيا الله ملحا في التضرع. نعم.
وبسطهما بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع.
نعم.
وأن يكون في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه يستحب أن يقف في الملتزم
عند الوداع، يقول: وهذا أوان انصرافي، فإن كنت قد رضيت عني فزد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنعى عن بيتك داري، إذا أراد غادر. نعم.
إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يلتزم ما بين الركن والباب،
ما بين الركن والباب قدر 4 أذرع. نعم.
وكان يقول: لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه،
فهو من الأمكنة التي تستجاب فيها الدعوة. نعم.
والله أعلم.
فصل الثالثة.
فصل في موضع صلاته صلى الله عليه وسلم في الفجر صبيحة
يوم 14. وصلى في الحرم ولا بعد ما طاف طواف الوداع خرج قبل الصلاة؟ هذه المسألة الثالثة.
صبيحة ليلة الوداع. وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي.
امرأة كبيرة وتعبانة بعد الحج، أني أشتكي والناس يطوفون، فقال عليه الصلاة والسلام: كوني في الآخر واركبي، في آخر الناس واركبي. فطافت على جملها أو على بعيرها. نعم.
فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت.
إلى جنب البيت، وتقول: سمعت يقرأ: والطور وكتاب مسطور. نعم.
وهو يقرأ بي: والطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون
غير الفجر. كيف تسمع غير الفجر؟ لأنه صلاة مثلا سرية اللي بعد الفجر الظهر أو العصر صلاة سرية، والمغرب والعشاء ما جاء لا المغرب ولا العشاء، يعني يستبعد. نعم.
وأن يكون في طواف الوداع وغيره. فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال
لها الوداع. نعم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي
على بعيرك والناس يصلون. نعم.
فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك فلم تصل حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو
النحر هم في ميناء ويضربون يرمون الجمار بعد الاصفرار. نعم.
فهو طواف الوداع بلا ريب. فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور.
نعم.
فصل في عودته صلى الله عليه وسلم من حجته إلى المدينة.
نعم. وكان في طريقه يسأل ويجيب، فمروا بالروحة، ورفعت امرأة غلاما معها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تحمله، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أن الطفل إذا كان مع أمه أو مع أبيه ونووا عنه فإن حجه صحيح، إلا أنه لا يجزي عن حجة الإسلام، وإنما هو نافلة، لأن من شروط حجة الإسلام أن يكون الإنسان بالغا، أما قبل البلوغ فهي نافلة. فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم.
فصل في عودته صلى الله عليه وسلم من حجته إلى المدينة. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. قالوا: فمن القوم؟
قالوا: بعد أنتم من أنتم؟ قالوا: حنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهزت المرأة فرصة ورفعت الغلام اللي محتضنه: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. نعم.
فقال رسول الله، فرفعت امرأة صبيا لها من محفتها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة،
الحليفة هو أبيار علي مكان الإحرام. نعم.
كبر ثلاث مرات وقال: لا إله.
يكبر الإنسان إذا عاد إلى بلده ويحمد الله على ما من به عليه من صحة وأمن واستقرار وراحة بال وهدوء خاطر، إذا وصل إلى البلد قبل أن يدخل بيته وقبل أن يدخل إلى نفس البلد يكبر الله ويدعوه. نعم.
وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيبون تائبون عابدون،
أيبون يعني راجعون. نعم.
ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا،
دخلها يعني دخل المدينة،
ثم دخلها نهارا من طريق
المعرس،
من طريق المعرس، وخرج من طريق الشجرة، والله أعلم. فصل في الأوهام، فمنها وهم لأبي محمد بن حزم،
بن حزم في حجة الوداع. نعم،
في حجة الوداع حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة رمضان تعدل حجة، وهذا وهم ظاهر، فإنه إنما قال ذلك بعد
رجوعه من الحج. يعني ليه ما حجيت معنا؟ قال أني شغلت، إن عندنا ناضحة واحدة مثلا وأبونا يقول تبرع بها، والثانية نسقي بها النخل وما أشبه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة بعد عودته. نعم،
فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته، إذ قال لأم سنان إلى الأنصارية: ما منعك
عن أن تكوني حججتي معنا؟ وش اللي منعت ما حجيتي؟ نعم،
ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدي وابني على ناضح.
لم يكن لنا
إلا ناضحان.
ناضحان يعني بعيرين اثنين، واحد زوجي تبرع به للجهاد وكذا، والثاني عندنا في المزرعة نطلع فيه الماء ونسقي النخل ونسقي الزرع ناضح، ويسمى النواضح، تسمى النواضح، والواحدة ناضحة. نعم،
فحج أبو ولدي وابني على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان،
يعني عوضي عما فاتك من العمرة. نعم،
فإن عمرة في رمضان تقضي حجة، هكذا رواه مسلم في صحيحه. وكذلك يقال، وكذلك أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، فأصابنا مرض فهلك أبو معقل، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل،
يعني توفي،
وكان لنا جمل وهو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة،
ما دام فاتك فعليك بالعمرة،
فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة،
عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. نعم،
فصل. ومنها وهم آخر له، وهو أن خروجه كان في يوم، كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، وقد تقدم أنه خرج لخمس، وأن خروجه كان يوم السبت. فصل. ومنها وهم آخر لبعضهم، ذكر الطبري في حجه في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة، والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث: خرج لست بقين، فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة، إذ تمام الست يوم الأربعاء، وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب، وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثبت ذلك في الصحيحين. وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا، إن خروجه كان يوم السبت، وهو اختيار الواقدي، وهو القول الذي رجحناه أولا، لكن الواقدي وهم في ذلك ثلاثة أوهام: أحدهما أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين. الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم عقب صلاة الظهر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة. الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره، وهو وهم بين. فصل. ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل. ومنشأ هذا الوهم من سياق ما وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم أصبح محرما. والذي يرد هذا الوهم قولها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولها: كأني أنظر إلى وبيس الطيب، أي بريقه في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وفي لفظ: وهو يلبي بعد ثلاث من إحرامه. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيس الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك. وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. وأما الحديث الذي احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما. وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه. فصل. ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل، وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر، والله أعلم.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نكمل هذه المسائل في درسنا القادم في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. فنتناقش الآن إذا فيه أسئلة نقرأها